إلا وجهه كلها.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه الحلقة من برنامجكم بعد الثورة. في هذه الحلقة نخصصها حول مصر، مصر الدولة الكبرى في المنطقة، حيث إن بعد نجاح ثورتها الضغط عليها شديد من القوى كافة، سواء كانت من القوى الصفوية الإيرانية، من القوى الإسرائيلية، من القوى الأمريكية والغربية، والتي تهيمن على العالم وتسيطر عليه. تريد إرجاع هذه الدولة بعد أن خرجت عن سيطرتها إلى هيمنتها وسيطرتها. حول الثورة المصرية وما ينبغي على المصريين عمله، وما يتهدد هذه الثورة خارجيا وداخليا، وخلافات في الداخل تدور حلقة اليوم ما بعد الثورة. مشاهد الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أقول هبة رياح الربيع العربي في تونس أولا، قبل أن تنتقل إلى عدد من الدول العربية، إلا أن الثورة في مصر لها طعم آخر. هذا ما كتب الزميل محمد مرسي معد هذه الحلقة. فأكبر الدول العربية من حيث السكان والتأثير، يقول المراقبون إنها إذا عطست أصيبت الأمة بالزكام. فكيف انتقلت من الدولة إلى الثورة، وكيف تنتقل من الثورة إلى الدولة، وما دور المجلس العسكري في هذا التحول، وما هي معوقات التحول السياسي في مصر، وهل طريق الإسلاميين للسلطة مفروش بالورود أم الأشواك أم بكليهما، وما هي سيناريوهات المستقبل والعوامل المؤثرة فيه؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها ونتعرف على إجاباتها من خلال ضيفنا، ضيفكم الكريم في هذه الحلقة، الأستاذ أحمد فهمي، الكاتب السياسي والمحلل السياسي الكبير. رحب بك.
يا أهلا وسهلا يا مرحبا.
أهلا بك.
أهلا بك.
يعني ندخل بالموضوع مباشرة، يعني كيف انتقلت مصر من الدولة إلى الثورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا يعني في أي دولة بيحدث فيها ثورة بتحدث عدة مراحل انتقالية، بالتحديد في مرحلتين. إن احنا بيبقى في عندنا نظام قديم، هذا النظام القديم بيثور الناس ضده، فبيسقط النظام القديم عن طريق الثورة. بعد الثورة بيبتدي القوى السياسية الجديدة التي ظهرت بعد نجاح الثورة في إعادة بناء الدولة وإعادة بناء النظام والجديد. فإحنا في عندنا دولة، في عندنا ثورة، في عندنا دولة. لكي نستطيع أن نفهم مرحلة ما بعد الثورة ينبغي أن نفهم كيف سقطت هذه الدولة. فإحنا لو تأملنا في الدولة المصرية أو في النظام المصري في مرحلة ما قبل الثورة، هنجد أنه هو يعني أصدق ما كان يصفه انه كان يعرف بالدولة الفاشلة. احنا عارفين مصر كانت بتحتل مرتبة متقدمة في مقياس الدول الفاشلة، اللي هو
على كافة الاصعدة،
على كافة الاصعدة، هو تحديدا يعني من هذا المقياس بيقيس مستوى الاستقرار السياسي. ففي عندنا اربع مستويات من الخطر متدرجة، يعني كانت مصر بتحتل المستوى الثاني وثابتة فيه تماما، لذلك استحقت عن جدارة وصف الدولة الفاشلة. يعني هذه الدولة الفاشلة
إلى أربعة المقاييس دول،
الأربع مقاييس اللي هي بتتكرر في أغلب الدول الفاشلة، تتعلق برقم واحد الفساد السياسي، رقم اثنين ضعف عملية التنمية، رقم ثلاثة إن الدولة بتتسم بالرخاوة وبالتالي توضع القوانين ولا تطبق. الأمر الرابع قضية التبعية للخارج. هذه الأربع صفات بتميز الدولة الفاشلة، اللي هي في النهاية يعني نقدر نلخص الموضوع في معادلة واحدة، أن هذه الدولة تصل إلى درجة من الفشل تعجز فيها عن تلبية مطالب الشعب من هذه الحكومة. الحكومات وجدت لكي تنفذ مطالب الشعب وتحميه، فإذا عجزت الحكومة عن تلبية هذه المطالب وعن تحقيق طموحات الشعب، بتبتدي الاحتجاجات الشعبية تتنامى في الأوساط الجماهير، إلى أن تصل إلى مرحلة الثورة العارمة عندما تبلغ الدولة أقصى مراحل الفشل. نظام مبارك بلغ أقصى مراحل الفشل بعد انتخابات مجلس الشعب التي كانت مزورة على نطاق غير عادي،
يعني
تزوير غير عادي أصلا، يعني وكأن الأصل في الانتخابات التزوير وليس الأصل فيها عدم التزوير أو النزاهة. فلما بلغت الدولة يعني أقصى درجات الفشل، بلغ الشعب أقصى درجات الغضب، فحدثت الثورة وسقط النظام المبارك من فوره.
طيب، حال مصر يعني في فترة ما قبل الثورة تحديدا، لو شخصته على يعني كرؤية سياسية واستراتيجية من وجهة نظري،
كمحصلة لسياسة امتدت عبر أكثر من حوالي 60 عاما من الحكم العسكري و30 عاما من حكم نظام مبارك، نستطيع أن نقول إن احنا نظام مبارك يعني حطم الشعب المصري على كافة الأصعدة. هو قتل الكفاءات، قتل القدرة على الإبداع لدرجة كبيرة جدا. يعني المصطلح الأكثر شيوعا حاليا هو تجريف التربة المصرية، بحيث ان هذه التربة اصبحت لا تخرج الكفاءات ولا تخرج العقول، لدرجة دلوقتي احنا نتساءل من يصلح وزير، من يصلح رئيس وزارة، من يصلح رئيس
صف تاني،
وكأن ما فيش صف تاني، وكأن ما فيش كفاءات مصرية خالص بارزة في ايه، في هذا الصعيد وفي هذا الصدد. فهو يعني كان مبارك
على مستوى التعليم، ما فيش ولا جامعة مصرية طلعت ضمن ال 500 جامعة اللي قالوا عليهم،
على كافة الاصعدة. يعني بلغت مصر مستوى من الفشل غير مسبوق ربما في تاريخها المعاصر. فاللي عمره مبارك هو كان عملية افساد واحباط وتخريب متعمدة على مدى 30 عاما للشعب المصري بكافة مكوناته.
نقف عند متعمدة أستاذ أحمد، متعمدة ممن؟ يعني أو نقول متعمدة أو ضغطا، ما احنا قلنا في فرق بين العمالة وفرق بين، في حلقة سبقت من مرصد الأحداث، يعني بين العمالة وبين التبعية.
وبين التبعية صحيح. نستطيع ان احنا
مبارك نعتبره عميل ولا تابع؟
مبارك في الأعوام الأخيرة من حكمه نستطيع نقول أنه حاز مرتبة العمالة عن جدارة، وليس هذا قولا عاطفيا أو حماسيا، ولكن هذه المرتبة يحوزها الشخص يعني بعدة معايير، يعني مؤشرات. من أبرز هذه المؤشرات أنه هو يصبح القرار السياسي إلى درجة كبيرة جدا مرتهن بالمصالح الغربية. يعني أنت، يعني أنت يصبح هذا الجالس على الكرسي لإدارة البلد لا يحقق مصالح الدولة
وشعبه،
ولكن يحقق مصالحه الشخصية رقم واحد. ولأنه يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية فهو يسعى لخدمة المصالح الغربية التي تدعم وجوده على هذا الكرسي ضد شعبه.
زي ما كنا بنقول جمال يجي لو تل أبيب مش عارف عملت ايه،
تمام، كما ذكر صرح صراحة مصطفى الفقي هو شخص أساسي في الدائرة القريبة من مبارك. يعني قال صراحة ان الرئيس المصري القادم، يعني يقول ذلك في مرحلة مبارك، الرئيس المصري القادم لابد ان تثق عليه واشنطن وتل أبيب. يعني هذا اعتراف واضح وصريح بان مبارك فعلا حاز عن جدارة مرتبة العمالة.
طيب يعني نكمل، يعني
طيب يعني فبالتالي نستطيع ان احنا نقول ايه، ان ان ان, إن مبارك في خلال 30 عاما كيف كان يدير البلد. في خلال الفترة الاولى، العشر اعوام الاولى من حكمه، اتسم حكمه في بصفة اساسية بان هو صدم صدمة كبيرة جدا بتبعات الحكم، وبان يعني ادارة الحكم عملية معقدة جدا، ليس من السهل ان هو شخص عقليته عسكرية او كما ذكر حسنين هيكل قبل ذلك، رجل يعني تعود ان يتعامل مع عدادات الطائرة التي تعطيه قراءات واضحة ودقيقة وليس فيها مجال للاحتمالات. انتقل من هذا العالم الواضح الى عالم اخر مليء بالاحتمالات، مليء
بالألعاب السياسة
والمناورات. فهو عقليته اصلا السياسية عقليته كانت غير مؤهلة لتنفيذ هذا التحول من العالم العسكري الى العالم الايه، الى العالم السياسي. فبالتالي احنا فوجئنا بشخص غير كفء يحكم دولة بحجم مصر. فبالتالي دلوقتي احنا في عندنا احتمالين، اما ان الدولة بعد فترة تلفظ هذا الشخص الذي يستطيع ان يديرها، واما ان هذا الشخص يحتوي كل هذه البلد على ضخامتها وعلى مكانتها التاريخية والسياسية، يحتويها كلها في عقله الضيق المحدود. اللي حصل طبعا الاحتمال الثاني ان مبارك احتوى مصر في عقله الصغير المحدود. الكلام ده تم في 10 سنين الاولى. في 10 سنين الاخرى طبعا ازدادت تبعيته للغرب، خاصة بعد موقفه من حرب الخليج وقضية ما يتعلق بصدام وتأييد اتفاقية غزة اريحة والتنازل الذي قدم على صعيد القضية الفلسطينية. وبعدين بعد كده في 10 سنين الاخيرة
دخلنا في اسلو
وما بعدها، ثم بعد ذلك 10 سنين الاخيرة اللي هي كانت ايه، يعني عقد التوريث ما بيقولوا، ان اصبح القضية المسيطرة ليس على شخص مبارك او على اسرته، اصبحت القضية المسيطرة على الدولة باسرها، ان هي كيف ينقل الحكم من مبارك الاب الى مبارك الابن. وهكذا كنا نعيش في اسر هذه الحالة.
ربما كانوا بيورثوا ثقافة التوريث عندنا في مصر، يعني ابن القاضي كان بيطلع قاضي، ابن الدكتور استاذ الجامعة بيطلع استاذ جامعة، ابن الدكتور كان بيطلع دكتور. الكهرباء مثلا يقول لك ابناء العاملين، في الصحة يقول لك ابناء العاملين.
تمام صحيح. ما هو القول المطروح
ان هم كانوا مستهدفين هذا التوريث، يعني
ما هو ايه، ما هو بيقول لك الناس على دين ملوكهم، ولكن في النهايه الملوك هم اللي افسدوا الناس، فلما الملوك افسدوا الناس جاء الناس على ايه، على دين ملوكهم. في النهايه فهي دائره مفرغه من الفساد والافساد كان بيورثها مبارك، لغايه في النهايه انت تبتدي تتساءل هل الاصل في هذا الفساد ان هو كان قائم من قبل مبارك ولا مبارك اللي اوجده.
طيب نرجع لمتعمدة تاني، مش عايز اسيبها. يعني مبارك كان متعمد تجريف ومتعمد هذا الافساد والافساد، لصالح إسرائيل، تظل مصر ضعيفة لصالح المشروع الإسرائيلي أو المشروع الصفوي الإيراني الشرقي، أليس كذلك؟
نعم.
طيب من سيأتي، كيف يخرج من هذه التبعية، وهل سيسمحون له بعد سقوط مبارك العميد لكي ينمي وتصبح مصر زراعية كبيرة وفيها نهضة صناعية وفيها نهضة تعليمية، هل سيسمح بذلك؟
ده أكبر تحدي يواجه القوى السياسية في مرحلة بعد الثورة، أن هي تستطيع أن تبني نظام جديد يتخلص من تبعات النظام القديم.
هو ليس تبعات النظام، هو لا، تبعات من يهيمنون على العالم.
نعم، ولكن من يهيمن على العالم هو الذي ساهم في بناء النظام العربي قبل 50 أو 60 عاما. النظام المصري تحديدا عندما يعني تم بناؤه في الفترة من 52 إلى 54، كان يراعى فيه أن تكون النخبة الحاكمة المسيطرة نخبة تنشأ بالدرجة الأولى من القوات المسلحة، نخبة عسكرية، لأن النخبة العسكرية بالنسبة للعالم الغربي هي نخبة جاهزة التكوين، نخبة متماسكة، نخبة قادرة على أن هي تولد أشخاص وكفاءات بصورة مستمرة وتكون كلها محصورة في إطار ضيق. فلذلك كان الدعم الغربي غير المباشر لإقامة حكم عسكري في مصر بزعامة عبد الناصر ومجلس قادة الثورة وقتها. تم بناء هذا النظام بحيث يتحقق فيه عدة عوامل. العامل الأولاني أنه يضمن التبعية الهيكلية لكافة مؤسسات الدولة للغرب. أبرز المؤسسات اللي تحقق فيها هذه التبعية هي المؤسسة العسكرية، فأصبحت منظومة التسلح كلها خاضعة للقوى الغربية. كذلك المؤسسات المالية، أصبحت المؤسسات المالية مرتبطة بالنظام الاقتصادي العالمي، ما يتعلق بالعولمة والمنظمات كلها والقروض إلى غير ذلك. فهذه التبعية الهيكلية جعلت النظام بأسره خاضعا للقرارات الغربية. من أحد العوامل الأخرى أن هو اللي أصبح فيه فجوة ما بين النظام وما بين الشعب، بسبب النظام في أساسه بيخدم الشعب ويحقق مطالبهم، فأصبح النظام لا يخدم الشعب ولا يحقق مطالبه، بل تحول الأمر إلى صورة عكسية، أن أصبح الشعب هو الذي يخدم النظام ويحقق مطالبه. فلما انعكست هذه الصورة بدأ هذا النظام يصبح أقرب إلى الغرب من الشعب. فبالتالي لما حصلت الثورة علشان تعدل هذه المنظومة وتخلي الشعب أقرب إلى النظام، بل النظام يفرزه الشعب ويديره بصورة غير مباشرة عن طريق الآليات السياسية المعروفة، أصبح الغرب في مأزق خطير جدا، لأن دلوقتي هذا النظام الذي صاغوه قبل 50 أو 60 عاما بيتهدد بالانهيار تماما. أول معلم الانهيار أن هذه النخبة السياسية القادمة أساسا من القوات المسلحة انهارت تماما، وظهرت نخبة أخرى بديلة إلى الآن يسيطر عليها بصورة أساسية الإسلاميين، ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن النخبة السياسية إذا تكونت من الإسلاميين فهتكون صعبة الاختراق، صعبة الاحتواء، فبالتالي قضية
لأن لها ثوابت عقائدية،
تنطلق
منها،
وحتى إذا حدثت أخطاء على مستوى فردي فالكل بيستطيع أنه يستوعب خطأ الفرد ويعني يهضمه في منظومة متكاملة تبقى على ثوابتها كما هي لا تتزحزح. فبالتالي أصبح الغرب دلوقتي أمام مشكلة كبيرة، أنه لا يستطيع أن يدخل للنظام عن طريق النخبة، فبالتالي كيف يدخل إلى النظام؟ فأصبح دلوقتي في يعني مداخل أخرى، من ضمنها مثلا المدخل الاقتصادي، المدخل العسكري، المدخل السياسي، عامل أخرى كثيرة أصبح الغرب بيلجأ إليها للسيطرة على النظام الجديد الناشئ في مصر، بعيدا عن قضية النخبة التي سدت تماما من عن طريق الإسلاميين.
طيب يبقى ما أفرزته الثورة هو صعود الإسلاميين بنسبة 75%. هل ده يؤدي إلى أن أنا أستطيع أن أقول أن قراءة يعني أن الغرب أو تحديدا اليهود والصفويين، اليهود والإيرانيين، دائما طريقتهم في التعامل مع الدول التي يريدون أن يسقطونها أنهم يخيفون الحاكم من شعبه، فبالتالي كان دايما مرعوب مبارك من الإسلاميين، فكان دايما ما يضطهدهم، يعتقلهم، يستبعدهم وغير ذلك، وبالتالي ده عمل يعني ثورة داخلية داخل الشعب المصري، عمل فجوة ما بين الحاكم والمحكوم، أخافوه من شعبه، وبالتالي حينما يريدون أن يسقطوه لن يجد سندا من شعبه، فبالتالي فهو في محب الريح، أليس كذلك؟
صحيح، صحيح لدرجة كبيرة جدا. حتى احنا هنا نقارن ما بين يعني الاداء اليهودي الصهيوني وما بين الاداء الايراني. الاداء اليهودي الصهيوني بيتركز على قمة النظام. الاداء الايراني بيتركز على الاختراق من قاعدة النظام. ودول نمطين مختلفين تماما. يعني بعد سقوط مبارك اصبح فيه مشكلة بالنسبة للنظام الصهيوني ان هو لا يستطيع ان يقيم علاقات مع قمة النظام. لان قمة النظام سقطت والقمة البديلة او المرشحة حتى الان لن تقيم معه علاقات بنفس الدرجة. فبالتالي اصبح ولكن بالنسبة لايران الاختراق من أسفل يعني أصبح متاحا في مرحلة ما بعد الثورة أكثر من مرحلة ما قبل الثورة. فبالتالي احنا في عندنا خطر مزدوج. يعني احنا عندنا القاعدة الشعبية نفسها والقاعدة السياسية من اسفل مهددة، والقاعدة العلوية اصلا مهددة من قبل اللي هي القوى الغربية التي تريد ان تحاصرها وتقلل قدرتها على التغيير وعلى بناء النظام الجديد.
طيب اقول، هل النظام القادم في مصر سيكون تابعا ام ليس تابعا؟
الامر ده من الصعب الاجابه عليه، لان بتكتنف عوامل كثيره، من ضمنها ان القوى السياسيه تصل الى درجه من التوافق بحيث تستطيع ان هي تتناغم مع اراده الشعب وخياراته، وتقف كلها صف واحد، لان لا يستطيع احد ان يقف في مواجهه هذه الضغوط الخارجيه الا اذا كان الجميع او الاغلبيه داخل مصر بتصطف كلها بجوار بعضها. ولكن كلما كثرت التناقضات في الصف الداخلي كلما كان ذلك مدعاه لممارسه الضغوط. ولكن اذا انت اعلنت ان خلاص هذا النظام هو نظام سياسي، نظام قائم على التعدديه السياسيه، قائم على تداول السلطات، قائم على احترام الاغلبيه، قائم على احترام خيارات الشعب، فبالتالي هذا الاصطفاف الداخلي حيسد كافة الثغرات اللي ممكن تسلل من خلالها القوى الخارجية لكي تفوت في هذا النظام، وكي يعني تدعم عملية تشويه النظام الجديد. فلذلك أصبح الدور الأساسي المطلوب منا حاليا داخل مصر كقوى سياسية وككيانات موجودة قائمة حاليا أن تحقق القدر الأكبر من الاصطفاف. أي خلافات وأي تصدع في هذا الصف معناها أن احنا منتيح مجال كبير للقوى الخارجية ان هي
رأي الاخر أيوة او الخارج.
ايوه بل بالعكس، يعني كما يتوقع ان اي حكومة قادمة في مصر سواء كان رئيس حكومة، برلمان، رئيس جمهورية، قوته السياسية وقدرته على اتخاذ قرارات مصرية وصعبة تتناسب فرضيا مع مستوى التأييد الشعبي ومستوى التأييد من القوى السياسية. اذا تناغم الكل في دائرة واحدة فيستطيع انهم يواجهوا الضغوط الغربيه، بل على العكس هيبقى الضغوط الغربيه ليس لها مثلك.
طيب بعد ان تناول انتقال مصر من الدوله الى الثوره، كيف تنتقل مصر من الثوره الى الدوله؟
تمام، يعني هذه طبعا هو اخطر ما في الامر. يعني في الادبيات السياسيه يعني المرحله التي تصف الحاله ما بين الثورة وما بين الدولة الجديدة أو النظام الجديد بيطلق عليها التحول السياسي أو التحول الديمقراطي. يعني عملية التحول هذه هي عبارة عن إيه؟ يعني تلخصها وتعرفها ببساطة إن هي الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد، لأنه لا يصلح إن الدولة تبقى بدون نظام، لأن البقاء بدون نظام معناه الفوضى. فبالتالي إحنا عندنا نظام قديم سقط ونريد أن نبني نظاما جديدا. فعملية بناء النظام الجديد هذه بيطلق عليها عملية التحول السياسي أو التحول الديمقراطي. يعني هذه العملية ينبغي أن تتم في توقيت مناسب ولا تطول أكثر من اللازم، لأن إذا طالت هذه العملية فبالتالي يعني احتمالات تشوه النظام السياسي الجديد هتزداد كلما زاد الوقت. يعني احنا عارفين الأمر أشبه
نقول تشوه أو اختراق
طبعا. لأن احنا عندنا
أو إضعاف.
تمام، اختراق، إضعاف، إحباط، إفشال، تشويه،
ضع في هذا البطء ما تشاء،
كل ما تستطيع أن تضعه من السلبيات اللي هي بتساهم. ليه؟ لأن المشهد السياسي المصري في حالة سيولة، في حالة سيولة أو أشبه بالعجينة. العجينة هذه بتكون متاحة أن كل من يريد أن يضع قالبه ليشكلها يضعه. يعني احنا في عندنا قوة خارجية وقوة داخلية متنازعة، كل واحد يبقى يضع قالبه على هذه العجينة عشان خاطر يشكل النظام السياسي. هذا التدافع ما لم يكن تحت السيطرة هيخرج لنا في النهاية نموذج مشوه يأخذ من كل من هذا وذاك، نظام هجين ليس له طابع معين، نظام يعني يتضمن جزء ديمقراطي، جزء عسكري، جزء ديكتاتوري، جزء شمولي، جزء زي ما انت عايز تقول، لكن في النهاية هو نظام لا يلبي طموحات الشعب. احتمال هذا التشوه يزداد بقوة يعني كلما طالت فترة الانتقال او فترة التحول السياسي. لذلك طول يعني زي كما يقال يعني الصبر ليس مفتاح الفرج فيما يتعلق بالتحول السياسي، ولكن الصبر في التحول السياسي هو مفتاح للهرج. فبالتالي ينبغي ان تقل هذه المدة بقدر الامكان حفاظا على البناء السياسي الجديد. احنا عندنا الامر اشبه بالجنين، يعني حمل المرأة 9 اشهر. هل ينفع 9 اشهر نقول لك لا والله خليه 10 او 12 شهر عشان خاطر الولد يطلع قوي؟
يموت.
لا يموت طبعا. لذلك بعد 9 اشهر لابد ان هو يخرج ويتنشق الهواء في الخارج. فلذلك احنا عندنا النظام لو قعد في بطن المجتمع يعني اكثر من المدة النموذجية له ففترة بقائه اذا طالت هينتج في النهاية نظام مشوه، وكلما طالت المدة كلما ازداد تشوه النظام. فلذلك عملية الانتقال من الثور إلى الدولة محكومة بإطار زمني معين لا ينبغي أن احنا نتجاوزه. هذا الإطار الزمني متناسب مع مستوى التغيير.
طب عندنا المجلس العسكري قال 6 أشهر طلعها ل 12، بعد كده دخلنا في 18 شهر على شهر يونيو القادم.
ما لذلك احنا هذا الامر، هذا التضارب اصلا بيخلينا نسال سؤال، يعني هل ما يحدث في مصر حاليا هو عمليه تحول سياسي كما ذكرت في الادبيات السياسيه وكما هو مفروض فعلا ان يتم في مرحله ما بعد الثوره، ام هو شيء اخر؟ لان احنا في عندنا دلوقتي لو تتبعنا المواعيد التي طرحت والجدول الزمني طرحت من قبل المجلس العسكري، هنجد ان هو في البدايه اصرار شديد على ان ايه النطاق الزمني بتاعنا 6 أشهر، دستور ورئاسة وحكومة وأحزاب وبرلمان كل ده هيتم في 6 أشهر. بعد كده طالت المدة إلى عام كامل، وبعدين عندما بدأت الأقاويل تتردد أن انتخابات الرئاسة ربما تؤجل من 2011 إلى 2012، صدر بيان عسكري واضح وصريح بأنه لا ينبغي الالتفات لهذه الشائعات وأن احنا مصرين، ولكن في النهاية انتقل الأمر، انتقل من 2011 إلى 2012، ثم بعد ذلك انتقل من 2012 إلى مطلع الربع الأول من 2013، وبعدين في نهاية الأمر وصل إلى منتصف 2012. هذا التضارب، يعني لو أنا عندي رؤية معينة في التحول السياسي، لو هذه الرؤية صحيحة لا أستطيع أن أضغط هذه المدة بهذه الصورة، 6 شهور، سنة، سنتين، سنة ونص. يعني هذا معناه ايه؟ ان ده مؤشر قوي جدا على ضبابية الرؤية المتعلقة بإدارة عملية التحول السياسي في مصر وينبغي ان يتم.
طب دور المجلس العسكري في هذا التحول؟
دور المجلس العسكري باعتبار انه السلطة الحاكمة بعد الثورة، يعني من الناحية السياسية لو اتكلمنا صح بصورة منهجية هيتلخص في 3 أمور. الامر الاولاني ان هو بيحدث عملية تغير واسعة في ثقافة المجتمع ما بعد الثورة. الامر الثاني ان هو بيحدث عملية تغير واسعة فيما يتعلق بالسياسات. الامر الثالث ان هو بيحدث عملية تغير واسعة في هيكلة المؤسسات الدولة. لو اتكلمنا عنهم نقطة نقطة بحيث نوضحهم، هنقول مثلا التغير في الثقافات، يعني مجتمع ما بعد الثورة الذي تعرض للتجريف والتخريب والاتلاف والتشويه لمدة 30 عاما تمتد الى 60 عاما من الحكم العسكري. هذا المجتمع يحتاج الى عملية تغيير، علشان انت مش هتغير النظام السياسي لوحدك، ولكن هتغير النظام السياسي بمساعدة المجتمع.
تمام.
فلابد عملية التغيير السياسي تكون مواكبة لعملية التغيير الاجتماعي. طب ايه اللي هنغيره في المجتمع؟ الامور بسيطة. رقم 1، تغير الثقافة المتعلقة بضبط العلاقة ما بين المجتمع وما بين السلطة الحاكمة. المجتمع زمان كان علاقته مع السلطة الحاكمة علاقة الاذعان والخضوع والخنوع واللا مبالاة. طيب احنا في مرحلة ما بعد الثورة ما ينفعش كده، يبقى لازم السلطة الحاكمة تبني علاقة جديدة.
هي التي تتنازل
الى الشعب وتشعر الشعب ان هي فعلا ليس بالشعارات التي ترفع في الميادين
نزلاله هي ما ينفعش تطلع لي بقى.
ما ينفعش، لازم تصاغ العلاقه صياغه جديده، لازم الشعب يشعر فعلا ان هذه السلطه الحاكمه مفهومه بالنسبه له. بالنسبه للمواطن العادي، لو انت سالته البلد رايحه فين، على طول يجيب. ابسط سؤال واهم سؤال دلوقتي بيطرحه المصريين، مصر رايحه فين؟
طيب
هات لي اي واحد من ال 80 مليون في مصر يستطيع انه يجيب لك على هذا السؤال.
هناخد مصر رايحه فين مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، نعود للقاء بضيف الكريم وهذه الحلقه مما بعد الثوره.
يا مكان فيها ممالك الا وجهه كلها لك، من ترابها ولترابها من وكلها لك، من ترابها ولترابها من وكلها.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، هذه حلقة مما بعد الثورة، وأجدد لضيفي ضيفكم الكريم الأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد فهمي. أجدد لك التحية والسلام.
أهلا
بك. يعني السؤال ده بيسأله 90 مليون مصري، مصر رايحة على فين؟
طيب لو اسمح لي، هو السؤال ده مرتبط بال
بما قبله.
فاحنا كنا بنتكلم على ايه مجالات التغيير اللي المفروض، يعني احنا دلوقتي اصل الهدف ايه؟ احنا عايزين نحط اطار تحليلي. يعني احنا لو عايزين نتكلم دلوقتي، طيب المجلس العسكري هل بيدير عمليه التحول السياسي كما ينبغي ان يكون ولا لا؟ لا نريد ان نقدم اجابات عاطفيه بحيث في النهايه يقول لك لا ده انت متحامل او انت مؤيد. نريد ان نخرج من هذا الجدل العاطفي الحماسي ونتكلم كلام علمي، فهنقول والله ما كان ينبغي ان ينفذ وما تم تنفيذه بالفعل. النقطه الاولى بنتكلم فيها قضية التغير الثقافي في المجتمع. لم تتغير الثقافة التي تحكم المجتمع بالسلطة الحاكمة، وزي ما قلنا المثال الواضح على كده ان الشعب ما هوش عارف مصر رايحه على فين. ليه؟ لان السلطه الحاكمه لم تقدم له اجابات واضحه وصريحه
عما يدور في ذهنه
عن
عما يرجوه
عن الاتجاه اللي مصر هتسلكه. نقطه ثانيه ان هو ايه صياغه قواعد حاكمه للعلاقه بين القواعد بين القوى السياسيه. مبارك كان بيعتمد على فرق تسد ان هو لابد ان تكون في خلافات قائمه ما بين
الاحزاب
حتى داخل
او الايديولوجيات المختلفه.
ايوه حتى داخل الحزب الواحد احنا عارفين مثلا شخصيه رجب هلال حميده اللي هو الشخص العابر للاحزاب. دخل حزب الغد دمره ودخل حزب العمل دمره ودخل حزب مش عارف ايه تاني دمره. يعني هذه الشخصيات كانت
او الخلافات في حزب الوفد نفسه
الخلافات
لما شاف الدكتور نعمان جمعه وجابوا مش عارف محمود اباظه ومحمود اباظه جاب مش عارف سيد البدوي
انتهى للسيد البدوي. طيب احنا في النهايه هذه القضيه المفروض تتغير بعد كده. مش نلاقي ان الاساس في اداره العلاقه داخل القوى السياسيه نفسها ان هي بتعتمد على الاستقطاب واتهامات كثيره توجه من قبل اشخاص ذوي اعتبار بتوجه المجلس العسكري ان هو بيدير العلاقه بين القوى السياسيه تماما كما يديرها كما كان يديرها مبارك من قبل. فبالتالي ده يتعارض تماما مع قضيه التغير الثقافي داخل
المجتمع ما بعد الثوره
فين بناء القواعد الحاكمه. طيب
نمره اثنين
التغير فيما يتعلق بالسياسات. دلوقتي احنا سياسات الدوله اللي هي بتتخذها القرارات التي تتخذها الحكومه تتخذها الدوله. طيب اين السياسات التي تحقق مطالب الشعب الثوريه؟ احنا في عندنا دلوقتي قاعدة اصبحت اساسية ان هو لا يتم تحقيق مطالب الثورة الا بعد مليونية.
ودي مشكلة.
دي مشكلة كبيرة. المطالب بتتحقق اما قبل المليونية ليلة المليونية او بعد المليونية بيوم او يومين.
بعد بس خد ضحايا كمان.
وضحايا.
مفيش مليونية اتخرجت لما سخد ضحايا.
كل المطالب الاساسية تحققت بهذه الطريقة. طيب هل هذه طريقة تعامل واضحة في اتخاذ السياسات؟ طيب انا اين سياسات الاصلاح والتطهير؟ ناخد كمثال سياسة التطهير. دلوقتي السؤال الواضح الصريح لماذا الأكثر من 4000 منصب في البنية السياسية العليا يشغلها بنسبة لا تقل عن 90% في لول الحزب الوطني. يعني أين سياسة التطهير؟ أي ثورة في الدنيا بتقوم على نظام بائد أول ما بتعمله أول خطوة بيرضى بها الشعب الثائر إن هو بيعمل عملية إحلال وتجديد عملية تطهير للنظام القديم. إنما لما يصبح الأصل أن من يدير الحكم بصورة تنفيذية في كافة
من رجال النظام السابق
طب يبقى ما في ثورة. فين السياسات اللي اتخذتها الحكومه بصوره اساسيه؟ البند الثالث بيتعلق بالتغير داخل المؤسسات. طيب فين احنا خلاص ماشي طب حلينا مجلس الشعب وحلينا مجلس الشورى. فبعد كده كل المؤسسات التي كانت قائمه في عهد مبارك قائمه بنفس الصوره. يعني حتى الكلام عن وزاره الداخليه التي كانت الثوره في بدايتها كانت بتتمحور حوالين وزاره الداخليه نفسها. هي يعني بدات الثوره بدايه محدوده ضد وزاره الداخليه وضد حبيب العدل بصوره اساسيه. طيب لماذا رجال العدل الى الان هم من يدير وزاره الداخليه بصوره اساسيه؟ لماذا لم تهيكل الوزارة الداخلية؟ يعني بعد عام تقريبا من الثورة أصبحت هيكلة وزارة الداخلية هي مهمة وزارة الداخلية. وأصبح أن البرلمان نفسه برلمان الثورة بيطالب وزارة الداخلية أن هي إيه؟ أن هي تقدم قانون الهيكلة. طيب كيف الكيان الذي اكتنفه الفساد من جميع جوانبه كيف يهيكل نفسه؟
مثلا من هو الرقيب عليه؟ من هو الذي يقيم هؤلاء؟
تماما.
اذا هنقيم نفسنا بنفسنا ازاي؟
تماما. في مؤسسات كثيره جدا، مؤسسه الازهر، مؤسسه الافتاء، مؤسسه الدينيه، وزاره الاوقاف.
أين بيقولوا الاعلام عندنا برضه في
التلفزيون والاعلام طبعا والاعلام بصفه اساسيه. طيب اين هيكله كل هذه؟
عملوا مزارات قدام مسبير وقعدوا اسبوع منتظرين قلب تطهير الاعلام
ولا تتوقف من اول البدايه، من اول ما قضيه المناوي وغيره وانس الفقي احنا استبشرنا خير وقلنا الاداء الاعلامي هيتغير. الاداء الاعلامي من الداخل او الخطاب الاعلامي من الخارج، لا الداخل تغير ولا الخارج تغير. طيب اذا احنا بنتساءل بقى ايه هي قضيه التحول السياسي؟ يعني هل احنا فعلا مدير عمليه تحول سياسي ولا مدير عمليه تكييف سياسي؟ احنا مدير عمليه ترميم للنظام القديم بحيث ان هو يعود مره اخرى في واجهه جديده وباشخاص جدد او على الاقل من الصف الثاني والثالث ونقدمهم في المرحله المقبله. دي كلها تساؤلات بتطرح ومن حقنا ان احنا نسالها ومن حقنا ان احنا نقدمها ومن حقنا ان المجلس العسكري يقدم لنا اجابات واضحه عليها. ما هو التحول السياسي الذي تم على صعيد هذه الثلاثه؟ احنا عندنا التحول السياسي بناء وهدم وتعديل.
طيب
مستوى البناء والهدم والتعديل تحت الصفر.
يعني انت من وجهه نظرك لو لخصنا معوقات التحول السياسي في مصر تلخصها في ايه؟
كلمه واحده فقط، هي الثوره المضاده. ولكن احنا لازم نعرف الثوره المضاده. الثوره المضاده مش ان انت تشوف لي شويه انفلات امني او تشوف شويه فوضى، لا. الثوره المضاده مصطلح اكبر بكثير. الثوره المضاده هو كل عمليه او كل قرار سياسي يتم اتخاذه من شانه تعويق او ابطاء او حرف مسار الثوره. وهذه الامور الثلاثه بيتم تنفيذها في مصر بصوره واضحه، ليس عن طريق الطرف الثالث وليس عن طريق اللهو الخفي، ولكن عن طريق الطرف الثاني المعلوم للجميع.
طيب والمعنى في بطن الشعر.
والمعنى في بطن الشعر.
طب عايز اقول الاسلاميين سيطروا على الحياة النبوية في مصر بنسبة 75%، يعني وهذا مؤشر على تدين الشعب المصري واشتياقه الى العودة الى ربه. هل ترى طريق الاسلاميين مفروش بالورود ام بالاشواك ام بكليهما معا؟
هو مليء بالاوراد، مليء بالورود ذات الاشواك. يعني هناك ما يفرح ويبعث على التفاؤل، وهناك ما يبعث على الخوف والقلق، ولا اقول التشاؤم. يعني لعل يعني اذكر كمثال ربما لا يتوقعه البعض من ضمن الامور التي تطمئن، يعني على صعيد العلاقه بين القوتين الاسلاميتين الاساسيتين حاليا اللي هم الاخوان السلفيين، حزب الحريه والعداله وحزب النور. احنا لو تتبعنا مسار العلاقه بين القوتين في مرحله ما قبل الثوره ورحنا ايه ما بعد الثوره كده، يعني قسنا الحاضر على الماضي، كان القياس المنطقي هيؤدي بينا ان احنا هنتوقع يعني معارك، ونتوقع اشتباكات لا تنتهي، ونتوقع مستوى غير عادي من الاختناقات بين التيارين لدرجة غير عادية قياسا على ما سبق قبل الثورة. ولكن اللي حدث ايه؟ اللي حدث ان هو يعني بدأت البداية موفقة، وبعدين عندما ازدادت السخونة نسبيا بينهما في اثناء حملات الدعاية في انتخابات مجلس الشعب سرعان ما اختفت، وبعدين لقينا في مجلس الشعب سواء وافقنا على قراراتهم ام اختلفنا معها فهناك قدر من التوافق والتوافق قائم بين القوتين يبعث على التفاؤل حقيقة على ان احنا الاسلاميين فعلا جادرين وقادرين على ان هم يديروا العلاقة بينهما في سياق مشجع في خلال الفترة القادمة، ويبقى قضية المسار الذي سوف نتجه بهذه العلاقة من خلاله.
هل ترى انهم سينجحون؟
ان شاء الله ان شاء الله هينجحوا، لان لو قسنا الامر على ما تغير او ما تحقق على الارض ممكن البعض يصاب بالتشاؤم، ولكن احنا لو قسنا الامر على النقل اللي خدها الاسلاميين في العام السابق مقارنة بما قبل الثورة هنجد ان هناك قفزات غير عادية تحققت. على سبيل المثال انت لو نظرت لحزب النور، يعني كون ان التيار السلفي يخرج من قضية الانعزال عن عالم السياسة والانعزال عن القرار السياسي وينجح انه يقفز بهذه القضية مرة واحدة وبسرعة غير عادية وغير مسبوقة في تاريخ تأسيس الاحزاب،
ثلاث شهور ياخد 25% من مقاعد برلمان،
25%
وحزب الوفد 90 سنة ما خدش غير
4-6% واسس الحزب بكافة كيانات وبكافة المنظومة الحزبية كلها متكاملة. هناك احزاب علمانية، هناك احزاب كانت موجودة قبل الثورة عجزت ان هي تنافس بعد الثورة، وهناك احزاب علمانية تتضمن كفاءات وتتضمن خبرات وتجارب عريقة اخفقت في ان هي تماثل او تقترب حتى من تجربة حزب النور. فده يبعث على التفاؤل ان الاسلاميين عندهم قوة كبيرة جدا على التغيير، واعظم التغيير اللي انت بتتخذه هو تغيير ما بالنفس. السلفيين استطاعوا هم يغيروا كثيرا مما بانفسهم، فلذلك اتوقع ان تسري عليهم قاعدة الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، فان شاء الله التغيير قادم، ولكن قد يطول وقد تكتنف بعض الصعوبات وبعض العراقيل، ولكن ان شاء الله هو قادم باذن الله.
طب سكة الدستور، يعني كيف اسلاميين 75% من النواب اسلاميين هم يمثلون الشعب يعبرون عن الشعب، وهناك لجنة تأسيسية للدستور ووضع الدستور وغير ذلك، و50% منه من النواب و50% من النخب المختلفة، وهناك دستور سماوي يعني المفروض أنهم ينتدبون الفقهاء من الأزهر ومن علماء الأمة ليصاغ دستور الله ودستور السماء ليقود المصري. يعني لماذا نبحث عن دستور وهناك دستور؟ أليس هذا فشل للإسلاميين؟ ولماذا جاءوا أصلا؟ يعني
ليس هذا إخفاق أو فشل للإسلاميين، لأن أولا قضية التطرق محسومة، وبعدين أنت دلوقتي بتتعامل وفق قضية المصالح والمفاسد ولا ضرر ولا ضرار، وقضية أن أنت بتشوف خير خيرين وشر الشرين، بتطبق قواعد معينة، وهذا تطبيق إسلامي وليس خروجا عن الإسلام. أنا أرفض تماما فكرة أن إحنا نرجي الإسلام ونركنه على جنب لغاية ما يحين الظرف المناسب ونروح غير مطبقين الإسلام.
ده اللي بيحصل دلوقتي.
لا، اللي بيحصل دلوقتي أن إحنا مطبق الإسلام، ولكن حكم الإسلام بينطبق على الواقع. إحنا في عندنا حاجة اسمها حكم وحاجة اسمها فتوى. الحكم ثابت لا تغير، ولكن الفتوى بتتغير بتغير الظرف والمكان. ممكن احنا نلجأ في النهاية لقاعدة المصالح والمفاسد، خير الخيرين وشر الشرين.
اي مفاسد ومصالح؟ هناك لجنة تأسيسية لوضع دستور، هذا الدستور سيكون مثل الدستور السابق، اللهم الا المادة الثانية ان تكون يعني الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. تمام، طب لماذا لا يكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع وتنتهي القضية، ولا نبحث عن دستور إلا دستور الله إن الحكم إلا لله؟
هناك مفهوم سياسي مهم جدا لازم إحنا نتبعه، وهو قضية إيه؟ إن أنت ليس من الحكمة أن تحقق من الإنجازات ما تعجز عن حمايته بعد تحقيقه مباشرة. يعني أنا رح أحقق مكسب سياسي معين أو إنجاز سياسي معين وأستطيع أن أنا أحميه سنة سنتين ثلاثة أربعة بحاجة كويسة جدا، ولكن كوني أن أنا أحقق إنجاز معين ولا أستطيع حمايته بعد تحقيقه ولو بيوم واحد ولو بشهر واحد، فده أصلا بالتالي معناه إيه؟ أن ده معيار مهم جدا يخليني أحكم على أن هذا الإنجاز يتأخر أو يتقدم.
بس هذا ليس إنجازا بشريا، هذا إنجازا إلهيا. فإذا ما قلت للمصريين قال الله قال رسول خضع،
صحيح، ولكن
وهذه فرصة ذهبية،
صحيح، ولكن
إذا ما فاتت الفرصة وضع دستور وضعي أو قوانين وضعية في دستورنا معك 50 سنة لغاية ما ترجع تشغل الشريعة.
لا ماشي، ولكن قضية التدرج مرعاة، يعني احنا عارفين
احنا بنتكلم يعني كأننا قاعدين على طاولة صفا يعني.
فاحنا بنقول ايه احنا
او هذا ما يدور في ذهن الرجل الشارع المسلم.
تمام، في بداية البعثة النبوية الحديث ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم
بس خلاص الوحي انقطع مفيش وحي يا استاذ احمد.
طيب بس بعد 23 سنة من
خلاص بداية البعثة النبوية خلاص الوحي انتهى وفي شريعة تظل لها.
لا ما هقول لك يعني بعد 23 سنة من بداية البعثة النبوية تغير شكل الارض تماما، ولكن في خلال 23 سنة الله سبحانه وتعالى بحكمته كان يعلم أن هذا التغير يتطلب إطارا زمنيا ونطاقا زمنيا. كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن هو يغير الناس في يوم ويصلحهم في ليلة، يصلحهم في ساعة، يصلحهم بكون فيكون. ولكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن التدرج في التغيير هو أساس وهو سنة إيه كونية. لذلك نزل القرآن منجما على مدار سنة 23 سنة، وكان يستطيع الله سبحانه وتعالى أنه ينزل القرآن مرة واحدة ويطبق ويفرض على الناس مرة واحدة. يعني حتى الآية الأخيرة إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت. يعني هل معنى كده ان الدين كان قبل نزول هذه الآية كان الدين ناقص؟ لم يكن ناقص، ولكن هذا التدرج في النزول، التدرج في التطبيق. فلذلك لما انتهى التدرج قال الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دين
واحنا خدناه كامل.
واحنا يعني
هم الاول كانوا بيقولوا لهم لا اله الا الله ثم الصلاه ثم مش عارف الخمره تدريج، انما نحن ورثنا الاسلام كابرا عن كابر.
ايوه بس
فبالتالي القياس هنا لا يصلح.
لا يصلح ليه؟ لان احنا دلوقتي في مرحله ليست مرحله تطبيق الاسلام، ولكن الاسلام نحي عن التطبيق من اكثر من 80 او 90 عاما. فلما نحي الاسلام على التطبيق احنا دلوقتي لسنا في مرحله تطبيق ما هو مطبق، احنا في مرحله تطبيق ما ليس مطبقا. احنا هنجيب الاسلام مرحله مشابهه لبدايه البعثه تماما. احنا هنجيب الاسلام وعايزين نطبقه من اول وجديد على الناس. قد يكون الناس عندهم قبول الاسلام بصوره عامه، ولكن عند مناقشه التفاصيل ممكن تجد فيه خلافات وتجد فيه مشاكل. فلذلك التدرج بيعالج هذه القضيه، وهذا تدرج رباني. الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا كان يستطيع ان هو ينزل القران. طب ليه مش 23؟ ليه مش سنه؟ ليه مش سنتين؟ ليه 23 سنه؟ وليه في مرحله مكيه وفي مرحله مدنيه وفي قتال وغزوات وجهاد واسباب نزول وناس تتقبل؟ حتى الخمر نزلت على 3 مرات، ليه ربنا نزل تحريم الخمر على 3 مرات وانت بتتكلم على صحابه؟ يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الله سبحانه وتعالى نزل تحريم خمر على مرة واحدة وفي آية واحدة
انصاعوا،
لا انصاعوا واستجابوا بصورة مباشرة. ولكن لماذا حرمت الخمر على 3 مرات وكان الإسلام مطبق بالفعل؟ فهذا كله بيرشدنا إليه أن قضية التدرج بتكون هي الوسيلة الأكثر قربا والأكثر نجاعة في الحفاظ على الإنجاز اللي أنت بتحققه. يعني مش عايزين ننجز إنجاز كبير النهاردة نفرح به وتاني يوم يروح
منه. طب الدستور القادم هيبقى دستور شكله إيه؟
انت طرحت قضيه منذ قليل، يعني قضيه في غايه الاهميه، قضيه الاغلبيه اللي هتختار الدستور. وهل يصلح ان اغلبيه مجلس الشعب هنا تختار الدستور بعيدا عن بقيه القوى السياسيه داخل البرلمان او خارجه؟ هو بصراحه يعني هذا تلاعب بالالفاظ. ليه؟ لان في النهايه من سيوافق على الدستور هم الاغلبيه. لان لا يوجد دستور في العالم يوافق عليه 100% من الشعب.
تمام.
بل بالعكس، لو في دستور وافق عليه 70% من الشعب ده بيعتبر نسبه يعني فوز، نسبه عاليه جدا، يعني ان 70% من الشعب يوافقوا على الدستور. ونتناقش سوا مع بعض. طيب لو احنا بلاش اغلبيه مجلس الشعب يا سيدي، طيب في النهايه الاستفتاء
هيرجع لمين؟
هيرجع لمين؟
للشعب اللي اختار الاسلاميين.
وهل انت قاعده الكليه ولا قاعده الاكثريه والاغلبيه هي اللي هتختار؟ لو احنا اختار 60%، انا عايز اقول لك دلوقتي لو 55% من الشعب المصري وافقوا في استفتاء الدستور، يبقى ده دستور مقبول ولا غير مقبول؟ طيب ما ليه انت بترفض لي 75%؟ ايوه. طيب احنا ليه دلوقتي لما نقول في 60% من الشعب المصري طلع واختار 75% من نواب البرلمان من الاسلاميين؟ طب ليه انت ترفض هذه الاغلبيه؟ وبعدين تيجي تقول لك لا، طب احنا عايزين دلوقتي اغلبيه من خارج البرلمان. طب مين اللي هيختار الاغلبيه؟ ما انت في النهايه من سيختار هؤلاء الاغلبيه؟
البرلمان. لان الماده هنا استعملت بتقول لك ينتدب اعضاء البرلمان او يختار اعضاء البرلمان 100 عضو لوضع اللي هم اللي وضع اللجنه التاسيسيه للدستور لوضع الدستور البلاد. يبقى هنا لو احنا خدنا عضو هنا وعضو هنا ممكن نقول من اعضاء البرلمان يجوز.
تمام.
لانه ما حددش، ما قالش 100 عضو من خارج البرلمان.
الامر يحتاج
قال يجلس اعضاء البرلمان او يختار اعضاء البرلمان 100 عضو لوضع لجنة التسوية
دون أن يحدد من داخل
دون يحدد من داخل البرلمان ومن خارج البرلمان. فلو تمسك أعضاء البرلمان بهذا يبقى عضو هنا وعضو هنا جمعوا بين العضوين تمشي إن هم 100 عضو من البرلمان.
لذلك إحنا من المهم جدا إن إحنا نرجع للإيه للتقارير والأخبار اللي كانت متداولة من 5 أو 6 أو 7 أشهر. هتجد اللي كان متداول وقتها إيه إن ما كانش حد بيتكلم على الداخل والخارج، كان أغلب الكلام كله على إن البرلمان يختار النواب من أعضائه ولا ما يختارش. يعني ما كانتش قضيه ان هو يختار جزء من الداخل.
قمت لعبوا بقى حرفوا المساله،
قمت لعبوا وفجاه فجرت هذه القضيه، ما كانتش مطروحه اصلا يعني. هم لم يطرحوها من قبل عندما طرحت قضيه ايه كتابه الدستور. فلذلك من المهم جدا ان احنا ايه ندرك ان مستوى التلاعب بالالفاظ، في تلاعب بالالفاظ هنا في قضيه الاغلبيه.
شياطين شغاله.
ايوه شياطين شغال. احنا دلوقتي حتى لو اخترناهم من خارج البرلمان، طب من سيختار ال 50% اللي من الخارج؟ حتى لو قلنا مش مجلس الشعب اللي هيختارهم وانتوا عشان تستريحوا،
واي قاعده ان اختاروا عليه،
واي قاعده؟ طب ما في النهايه يعني في احسن الاحوال هتقول ان اغلبيه القوى السياسيه، واغلبيه القوى السياسيه لو قسمتها على اغلبيه الشعب لن يكون هناك نسبة ولا تناسب، لأن هذه الأغلبية كما ظهر في الانتخابات هي أقلية داخل الشعب. يبقى احنا في النهاية بدل ما نقول الأغلبية الموكلة والمنتخبة من الشعب هي التي تختار ما يرضاه أغلب الشعب، لا هنصبح ان احنا نقول ايه أقلية القوى السياسية، أقلية الشعب هي التي تختار ما سيرفضه في النهاية أغلبية الشعب.
وفي نفس الوقت الشعب أتى بهؤلاء الإسلاميين، فكيف تقلص دورهم في لجنة وضع الدستور ربما يصور عليهم الشعب
ولم يبقى تايبين في مرة واحدة في انتخابات واحدة. طب انت عندك 3 مرات دلوقتي اثبتوا الثالثة زي ما بيقولوا. انت عندك الاستفتاء الاغلبية كانت تبع الاسلاميين، عندك في مجلس الشعب الاغلبية تبع الاسلاميين، في مجلس الشورى تبع الاسلاميين. اللي ما يفهمش من 3 مرات يبقى
بالمناسبة رئيس مجلس الشعب والشورى قلصوا مرتباتهم من 750 الف ل 30 الف في الشهر بس.
بس في تقارير صدرت بعد كده قالت ان الخبر نفسه غير صحيح، ان هو دي من ضمن التسريبات اللي صدرت، وان راتب رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى يتراوح من 12 الى 15 الف اساسا. فبالتالي ما فيهوش حاجة كبيرة عشان خاطر يتم التنازل عنها.
ده رسالة كده كانت وزعت على الاخبار. طيب هنا الحرية والعدالة او يعني الجناح السياسي للاخوان، كيف ترى قيادتهم للمرحلة القادمة؟
الامر طبعا لا يخلو من سلبيات وايجابيات. يعني ان طبعا لو اتكلمنا على الايجابيات بصورة اساسية فنجد نقول ان الاخوان الى قدر كبير جدا بيحاولوا ان هم يرسخوا قاعدة التوافق في صياغة بعض القرارات، اي نعم ليس بالصورة المطلوبة، ولكن على الاقل هم بيحاولوا ان هم يحتفظوا بالحد الادنى من تحقيق هذا التوافق. ولكن احنا في عندنا علامات استفهام كثيرة دلوقتي حاليا. علامة استفهام الاولى بتدور حوالين رؤية الاخوان نفسها. احنا كده بنقع في نفس المشكلة اللي احنا يعني من خلالها نتقدم المجلس العسكري، ان احنا لا نرى رؤية واضحة. الآن يعني لا تستطيع أن تحدد إجابة الإخوان على أسئلة كثيرة جدا. من هو مرشحكم لرئاسة الجمهورية؟ لماذا يتأخر إعلان هذا المرشح حتى غلق باب الترشيح؟
وإذا في حالة هم قالوا في الأول نحن مش هنرشح، بعدين جاءوا قالوا هنرشح.
تمام. وبعدين يعني قضية الانتظار حتى غلق باب الترشيح يتعرض معها كل التسريبات حوالين إيه؟ وجود مفاوضات ضمنية حوالين اختيار هذا المرشح وهذا المرشح. ده بيتعارض مع انتظارك حتى غلق باب الترشيح. وبعدين الانتظار حتى غلق باب الترشيح بيخلي الامر قضيه ايه، كانك اشبه في بورصه مثلا، ممكن تلاقي مثلا مشتري مفاجئ يخش مره واحده يروح مغير الاسعار. يعني قضيه الانتخابات الرئاسه ليست مثلا حدث عادي، يعني سيبك من 600 ناخب 600 مترشح اللي هم دخلوا دول اصلا، انت في النهايه بتتكلم على 3 أو 4 أو 5 مرشحين. لا يستطيع احد على قدر من استطاعته ان هو يغامر ويرشح نفسه دون ان يتلقى مسبقا تأييد احد الاحزاب او احد التيارات الاساسيه اللي موجوده. فبالتالي قضيه الانتظار حتى غلق الباب بالترشيح معناها مزيد من الغموض على المشهد الغامض اصلا سياسيا. قضيه ماذا يريد الاخوان؟ ما هو شكل النظام الذي يريده الاخوان؟ التسريبات كثيرة بتطلع، هل يريد الاخوان نظام برلماني ام نظام مختلط ام نظام رئاسي؟ ايضا قضيه ما يتعلق باداره الحكومه، هل تريدون سحب الثقه من الحكومه ام لا تريدون؟ هل انتم تناورون؟
طلع بديع المرشد العام للاخوان قال ان احنا عايزين نسحب الثقه من حكومه النزوري وناتي بحكومه، فرد عليه ناس تانيين قالوا لا انت مش من حقك انك انت يعني تزيل الحكومه القائمه وتعمل حكومه ائتلافيه من الاخوان وغيرهم، ده سلطه المجلس العسكري. فسكت.
صحيح. ده بيطرح سؤال مهم جدا. يعني هل
عينهم على الحكم؟
ده من حقهم كحزب سياسي، الحزب السياسي طالع وعينه على الحكم اصلا. مش الحكم اصلا مش نظام ايه ويقولون على انفسهم مثلا لا اتفضل.
ما انا عندي اطروحه عقاديه، طالما عندي اطروحه عقاديه احيانا بتنازل عنها بعض الوقت عشان امرر امور سياسيه، هذا لا يجوز في دين الله.
دي البراجماتيه، هي دي البراجماتيه اصلا. هي دي البراجماتيه. بس احنا بنقول ايه يعني قضيه الغموض مثلا، يعني انت دلوقتي هل عندما طرحت قضيه سحب الثقه من حكومه الجنزوري كنت تجهل ان هو لا يمكن سحب الثقه؟ فطرحت هذه القضية من باب المناورة.
طيب
ايه ذنب الشعب؟ طيب ان هو ايه يبقى يعيش في امل أو صاحب الثقة من الجنزوري يعني. وبعدين يفاجأ أنه هو لا يمكن صاحب الثقة من الجنزوري، زي بالضبط ما إيه قضية ما يتعلق بنقل مبارك إلى سجن معتقل تورا، فوجئنا في الآخر في النهاية أنه هو لا يمكن نقله لأن قرار النقل لا يجب أن يصدر من رئيس المحكمة اللي بتحاكمه حاليا. طب هل كان الأمر خافي عن خبراء مثلا الحزب الحرية العدالة القانونيين المعروفين؟ واخد بالك. طيب قضية أخرى ما يتعلق بقانون إعادة هيكلة الداخلية، يعني في الفترة التي أسبقت يعني في شهر يناير بعد النتيجة وقبل عقد الجلسة الأولى تداولت الأنباء أن الإخوان عندهم قانون جاهز لإعادة هيكلة وزارة الداخلية. ولما بدأت أول جلسة الشهيرة أصلا اللي كانت مؤثرة جدا طرح قضية إعادة الهيكلة، ولما حصلت مذبحة بورسعيد طرحت قضية إعادة الهيكلة بقوة وقضية محاكمة وزير الداخلية. كل هذا اختزل بصورة مفاجئة وبصورة سريعة، ولم يعد هناك كلام عن هيكلة الداخلية، بل أصبح البرلمان هو من يطالب وزير الداخلية بسرعة تقديم قانون الهيكلة. طيب النقلة الغريبة دي أصلا الغامضة.
أنا عشان في نهاية الحالة أستاذ أحمد قول لي الإسلاميين يعني شايف إن هم ماشيين صح وتقول لهم إيه؟
الإسلاميين ماشيين 50% صح و 50% يشبه التردد والهواجس، زي ما قلنا إن هي قضية إيه أن الإسلاميين يعني لو عملنا تقييم سريع كده هوت لأدائهم هنجد وكأنهم أصيبوا بنوع من أنواع التخمة السياسية من كثرة المكاسب التي تحققت، لأن الإسلاميين كانوا هم أكثر الفئات التي الذين تعرضوا لظلم نظام مبارك، فبالتالي مجرد رفع الظلم عنهم بس
مجرد أنه يمشي في الشارع حر كده
فده مكسب
ما بلغ أنه بقى نائب وعنده حصانة.
فبالتالي أصلا أنت في عالم السياسة لا يجب أن تشعر بالتخمة، يعني بالعكس يعني أنت لابد أن
تقول هل من المزيد؟
لازم التانك بتاعك يكون متسع لتحصيل المزيد والمزيد من المكاسب، لأن المكاسب التي تتنازل عنها الآن سوف تذهب إلى خصمك السياسي، وبالتالي هذا ليس في صالحك. فبالتالي لازم إحنا نحرص على تحقيق القدر الأكبر للمكاسب السياسية، وقضية الوقت الذي أشعر أن
نعمل زي الشيعة خذ وطالب
ولا تتوقف وطالب. هي كده هي الحياة
كده، الشيعة بيقول خذ يعني بتدي له كده في ايدك يبقى واخد ويطالب يقول لك تاني
لا تتوقف عن الاخذ ولا تتوقف عن المطالبه. وبعدين قضيه الوقت برضو عند الاسلاميين تشعر ان في اشكاليه، يعني قضيه انت يعني بيحرصوا ايه لا استنى لغايه غلق باب الترشيح، استنى لغايه 30/6 مفيش ضغط ان يتم تبكير ايه موعد انتخابات الرئاسه زي ما قيل اصلا هتبقى في شهر ابريل. يعني قضيه عدم مراعاه عنصر الوقت دي مشكله خطيره جدا، لان
عامله الدوله الرخوه.
ايوه
تراخي.
السؤال الأخير والمهم هو لماذا يهتم الإسلاميون بأربع عناوين رئيسية فقط ويركزوا عليها ويهملوا كافة العناوين التفصيلية؟ وفي نفس الوقت تجد المجلس العسكري يبدي مرونة شكلية وظاهرية في هذه العناوين الأربعة ويمرر الكثير من العناوين الفرعية. ما انت هتيجي في 30/6 هتلاقي في النهاية ان العناوين الفرعية افسدت لك العناوين الايه
الرئيسية.
العناوين الرئيسية زي ايه مثلا؟ قضية الدستور، قضية ميعاد انتخابات الرئاسة، الالية بتاعت انتخابات الرئاسة، قضية حكومة الجنزوري. يعني هذه القضايا كلها هي اللي احنا بنركز عليها ونضعها نصب اعيننا. طيب في
قضايا فرعية مهمة جدا،
قضية فرعية مهمة
منسية في السكة،
اي قضية تغيير البنية الادارية للحكومة، قضية الاتفاقيات اللي حكومة الجنزوري عمالة بتعقدها، قضية تغيير معالم الجهاز التنفيذي،
حياة الناس نفسها،
حياة الناس
اطعامهم من جوع وامانهم من خوف عشان الناس تحس بقيمتكم،
اعادة بناء الاجهزة الامنية،
لمس مع المجتمع،
اعادة بناء الاجهزة الامنية، صياغة اجهزة الدولة صياغة جديدة، يصعب على اي حكومة جديدة ان هي تعيد تغييرها مرة اخرى بعد 30/6 الا بصعوبة بالغة وبعد فترة
زمنية. نصف دقيقة، سيناريوهات المستقبل والعوامل المؤثرة فيه.
اعتقد ان يعني بالدرجة الاولى انتخابات الرئاسة هي عملية مفصلية جدا، لابد ان احنا نحطها في الاعتبار، ان شخص الرئيس القادم ليس المراد منه ان يكون شخص يرضى عنه الجميع، بل المطلوب شخص يستطيع ان يحقق ما تبقى من مطالب الثورة. ينبغي ان يكون رئيسا قويا يستطيع ان يمد يدا قوية يتسلم ما تبقى من السلطة من المجلس العسكري، لان اليد الضعيفة لن تتسلم السلطة الا لا تسلم السلطه الا القدر الاقل القدر الضعيف، وسيبقى بعضا منها في يد المجلس العسكري. لذلك احنا لا نريد شخص يرضى عنه الجميع، ولكن نريد رئيس قوي.
طب تريدها رئاسه دستوريه ولا برلمانيه؟
البرلمانيه لا تصلح لمصر في هذا الوقت، لان البرلمانيه هتنشئ لنا فجوه ما بين الرئيس الجمهوريه الضعيف وما بين رئيس الحكومه، ممكن تتيح للمجلس
جدل عقيم او اختراقات اخرى، يعني يبقى في اعضاء تبع ايران في المجلس في البرلمان، اعضاء تبع اسرائيل،
هذا اختراق كبير جدا. لذلك احنا نريد رئيس قوي وبرلمان قوي، النظام المختلط هو الاصلح لمصر حاليا.
مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقه مما بعد الثوره حول يعني الاحوال الداخليه في مصر والمتوقع منها. اشكر في نهايه ضيفي وضيفكم الكريم الاستاذ احمد فهمي الكاتب السياسي والمحلل يعني السياسي الكبير كاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير. شكرا لك صحيح.
جزاك الله خير.
شرفتنا.
شكرا
لك. مشاهدي الكرام، أرجو أن يعرف الرئيس القادم بعد اختياره لمصر من يحكم، فإذا ما عرف أنه يحكم مصر التي قال عنها المولى عز وجل اقتصاديا حينما أتى سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام إلى عزيز مصر قال اجعلني على خزائن الأرض، فكانت خزائن الأرض كلها في مصر، وكانت مصر سلة غلال الإمبراطورية الرومانية قرونا عديدة، وكانت مصر دائما التي ذكرت في القرآن أكثر من 25 مرة صراحة وتلميحا، هذه هي مصر. أرجو أن يعرف الرئيس القادم قيمة من يحكم وتاريخ هذا البلد العريق ومكانتها الدينية وقيادتها لأمتها العربية والإسلامية وهي حامية العالم السني، كما أردد وأقول إذا ما عرف هذا الرئيس القادم سوف تسير الأمور في مسارها الطبيعي الحقيقي وتعود الأمة بمصر يعني قاطرة يعني تلتحم وتقود العالم كما كانت أمتنا الإسلامية. مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة. في نهايتها يعني أشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممالك، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره.